بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي. مشاهدي الكرام، كان اللقاء السابق مع سورة الأنعام، وفي هذا الجزء، الجزء الثامن من أجزاء القرآن الكريم، نجد بقية من سورة الأنعام مع سورة الأعراف. هذه البقية التي وقفنا عندها في سورة الأنعام تكلمت عن الأحكام الفقهية ذات العلاقة بالعقيدة. زي إيه؟ زي مثلا الذبائح. بسم الله، ما هي دي عقيدة وهي حكم فقهي كذلك، يعني هي فعل اثنين. ولذلك نهى ربنا تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عن أكل شيء لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. كذلك تكلمت عن تعليق القلب بالله في الهداية والضلالة، يعني كأن الذي تعلق بالله اهتدى والذي ابتعد قلبه عن الله ضل. كذلك تكلمت عن شرح الصدور بالإيمان، وفصلت بعض العبادات التي اخترعها المشركون وما أنزل الله بها من سلطان. ثم تكلمت كذلك عن الأنعام، وتضمنت 10 وصايا متنوعة كلها تدور حول الوفاء لله تبارك وتعالى، وبيان العمل الذي يؤدي إلى النجاة بين يديه سبحانه وتعالى. وتختم سورة الأنعام حيث تبتدئ سورة الأعراف بعدها. سورة الأعراف بدأت بحوار مطول بين الشيطان وربه، كذلك ذكرت قصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعائن الله، وما حدث بينهم، وكيف أوقعه وكيف أرداه. نتكلم عن ذلك باختصار ثم نفصل بعض التفصيل. لا ننسى أن سورة الأعراف أصلا هي اسمها الأعراف لأنها تضمنت حوارا بين أهل الجنة وأهل النار، وكذلك ذكرت أناسا على الأعراف بين الجنة وبين النار حتى يقضي الله عز وجل فيهم. وتختم الحديث بخمس قصص عن الأنبياء. هذه القصص جميعا تبين أسباب الهلاك للأمم، أسباب العناد، ما الذي أوقع الأمم فيما وقعوا فيه. نبدأ باختصار فنقول سورة الأعراف مكية. هذه السور المكية معلوم أنها تدور في الغالب على العقائد، ونستطيع أن نقول هي نزلت أيضا وقت اشتداد الحرب بين المسلمين والكفار، يعني كان في وقت الجهر بالدعوة تقريبا، وبدأت الجو يعني يشتد والصراع يتقد مواجهة. فهذه المواجهة قالت السورة أن هذا الأمر لابد أن يحدث، الصدام والمعاكسة والحرب والصراع سنة كونية دائمة منذ خلق الله الخالق، بين النور والظلام، بين الحق والباطل، بين القوي. إذن لا تستغربوا أيها المسلمون أن يحدث هذا لكم، فهذه سنة يعني طبيعية أو طبيعية أو خلقها الله عز وجل، سنة كونية. فتكلمت عن الصراع بين آدم وإبليس مع بدء الخليقة في الأول خالص، كذلك أقسام الناس كنتيجة لهذا الصراع، تاريخ البشرية الطويل وتاريخ الأنبياء، تاريخ البشر، وهو للأسف معظم تاريخ البشرية تاريخ مؤسف، لأنه يعني في غالبه لم يكن انتصارا للحق، مع أن الحق في النهاية ينتصر، لكن انظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا الصراع. ولذلك حتى ورقة بن نوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت معك إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ أنت لسه مبشرني، قلت قدوس قدوس، ده ملك نازل من السماء، قال: لم يأتي أحد مثل الذي أتيت به إلا عودي. كل التاريخ بيقول كده، وإن مؤذرة. إذن تجد أن النتيجة في النهاية بهلاك الظالمين والمفسدين، ويتخلل ذلك توجيه للقارئ، تقول له إذا كان الصراع حتميا بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، فأين أنت؟ هل تكون مع أهل الحق أم مع أهل الباطل؟ لا تكن كما يقولون سلبيا، تقف هكذا متفرج. كل القصص الذي ورد في هذه الصورة إما لأهل الحق وإما لأهل الباطل. طب المتفرجين فين فين؟ ما لهمش مكان، لأنهم ما لهمش قيمة، حياتهم ليس لها معنى. فإذا كان الصورة تحفزك تقول لك خذ لك مكان بس مع أهل الحق، خذ لك طريق بس مع الطيبين، مع الطيبين. إذن هدف الصورة ضرورة تحديد الموقف في القضايا الكبرى، في الصراعات الكبرى، أين أنت مع أي الفريقين؟ لا تقف متفرجا. الآيات لم تذكر السلبي أبدا لأنه لا معنى له ولا قدر له، فلا وجود له في القصص القرآني. حش وبطل ملوش لازم عندنا. كذلك تقول لك أعلم منهجك بلا خوف ولا خجل، لأن أول آية في السورة كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تستحي ولا تخشى من أحد ولا يهمك اللوائي. وأعلم مبدأك، إياك أن تتردد، إياك أن تجبن، إياك أن تغمغم أو تجمجم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا طلب بل أمر جاز، اتبعوا، يجب أن تتبع الحق، لا تتردد، لا تجبن. كذلك تبين كما قلنا الصراع الأولي بين آدم وإبليس وكيف أغواه، استخدم التلبيس، يعني حبل الشيطان وسيلة الشيطان دائما هو التلبيس وإثارة الشبهات والتشويشات حتى لا يصبح الإنسان يعرف الحق من الباطل. فدلهما بغرور. ايه كلمة غرور دي؟ وكلمة دلهما تحس منها ان الايه ما خلاش المسألة بقت واضحة. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ها؟ يبقى اذا ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. طب ده كلام، دي شبهات، وهذه طريقة إبليس دائما. كذلك يستخدم الوسوسة، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سوءاتهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهم. الفضايح ما تجيش، وكشف العورات ما تجيش إلا بعد المعاصي. ما كشفت أمة وما ظهرت عوراتها إلا بعد أن انكشفت وتعدت حدود الله، إلا بعد أن حاربت الله. هنا لا قيمة لها، يلقي الله عز وجل بها في أي مكان، لا قدر لها. كذلك جاء التحذير، يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج عبادكم من الجنة ينزع عنهما لبسهما ليريهما سوءاتهما. كذلك تكلمت عن الصراع كما قلنا بين الحق والباطل، وبينت أن الباطل بكل عقائده، بكل أخلاقه، بكل أفكاره، بكل اقتصادياته، بكل اجتماعيته منهزم. كذلك تبين أن أقوال المعاندين في كل زمان واحدة، يعني اللي يتعلم كيف واجه القرآن المعاندين والمشركين في الأزمنة السابقة يستطيع أن يرد عليهم الآن. الشرك المعاصر زي الشرك القديم، نفس الحجج واحدة. ثم بعد ذلك تأتي بقى وتختم السورة بقضية كبيرة جدا، قضية العالم الذي خرج عن طوره وعن أدبه وعن حق الله الواجب عليه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، طلع من طابه زي الحية من جلدها، لأنه كتم حق الله، لأنه جمجم، لأنه غمغم، لأنه ميع القضايا. وقال إيه ده؟ قال قول معاكس للحق. يا ريته كان سكت وانقطع لسانه، لكن للأسف صار عدوا للحق. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، فأتبعه الشيطان، يعني ركبه، عمله زي الدبة، زي الواحد ما بيركب حمار. شوف الشيطان عامل معاه، مع انه كان عالم بس ضيع نفسه، فأتبعه الشيطان. فكان ولو شئنا لرفعناه بها، كان ممكن يبقى في عيون الناس حلو جدا، ولكنه اخلد الى الارض، متاع الارض وشهوات الارض ومنصب الارض، ولكنه اخلد. فمثله كمثل الكلب، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلس او تتركه يلس. نعوذ بالله من هذا الوصف، ونسأل الله أن نكون من الدعاة المخلصين والعلماء العاملين. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة وبركاته.